بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مداخل الشيطان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم. والآن مع المادة.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكثيرا ما يرفع الناس شعار اعرف عدوك ويقتصرون في التحذير من العدو الظاهر على اختلاف ألوانه وأشكاله، وقل من يذكر أو يتذكر ذلك العدو الذي يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، ذلك العدو الذي لا يهدأ ولا يكل ولا يمل من الإيقاع ببني آدم ومنابذتهم بالعداوة. من أجل ذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من كيد الشيطان الرجيم، وأخبرنا أنه لا سبيل مع الشيطان إلى صلح أو مهادنة أو اتفاقية أو أي شيء من هذا كسائر الأعداء الظاهرين، وإنما لا يصلح مع هذا العدو اللعين سوى أن تتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالإنسان مع الشيطان في حرب كل ما تحتمله الكلمة من الحروب، فإن لإبليس جنودا وإن له سرايا وإن له أسلحة وإن له جيوشا وإن له أعوانا يعينه على تحقيق مآربه التي يريدها من بني آدم. بيّن الله تبارك وتعالى أن أصل هذه العداوة هو حسد إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام، وأن عدو الله إبليس وقد استكبر عن السجود لآدم لما أمره الله تبارك وتعالى بذلك، فإن الله تبارك وتعالى عاداه وطرده من رحمته. وفي هذا إشارة إلى أن عداء الله عز وجل لآدم لإبليس إنما كان بسبب أبينا آدم عليه السلام وبسبب تشريفه بالأمر بالسجود له، فلا يليق أبدا أن نتخذ عدونا وليا، وخاصة إذا كانت هذه العداوة هي بسبب حقده وحسده للمؤمنين ولبني آدم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هو حريص على أن ينتقم، حريص على أن يضل الناس كما أخرج الأبوين من قبل بالجنة من الجنة، حريص أيضا على أن لا ندخل نحن الجنة. فلذلك يجتهد إبليس بشتى الطرق والأساليب كي يحقق مآربه منا. على الإنسان أن يكون على فقه ووعظ ومعرفة بحيل الشيطان وأساليبه ومداخله إلى نفس الإنسان، وقد جعل الله عز وجل له القدرة على النفاذ في كل جزء من أجزاء البدن، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فالشيطان له قدرة على السريان في كل جزء من أبداننا كما يصل الدم إليه، كذلك يصل إليه الشيطان لعنه الله تعالى. فالشيطان يريد منا مآرب وأهدافا كثيرة جدا تتنوع هذه المآرب، وإذا سألنا سؤالا يعني ماذا يريد منا الشيطان، ما هي طموحات الشيطان وجنوده، ما هي مآربه، كان الجواب متلخصا في عقبات سبع يضعها الشيطان ويحرص على أن يحققها من بني آدم. أعظم هذه العقبات وأعظم أمل وأمنية ورغبة وطموح يطمح إليه إبليس لعنه الله وبالتالي جنوده هو أن يوقع الإنسان في حضيض الكفر، فهذا أعظم مآربه، أن يزين للإنسان الكفر والصدود عن سبيل الله تبارك وتعالى. فيزين لهم ما هم عليه من الباطل سواء بعبادة الأصنام أو الأوثان أو بأن يدعو مع الله عز وجل إلها آخر أو يدعون له الصاحبة والولد أو يسبوا دين الله أو يستهزئون من أحكامه أو يفعلون أي شيء من هذه الأشياء المكثرة. وإنما كان هذا أعظم أمل لإبليس لعنه الله لأنه يحبط جميع أعمال العبد ويضيع عليه فرصة الحياة أن يستثمرها فيما يعود عليه بالسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أوقعه في الكفر فقد حقق أعظم ما يصبو إليه، ثم لا يبالي بحال هذا الإنسان، فإنه قد يصل من الكفر والعتو إلى حد أن ينطبق عليه قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليس من جندي. فيصد عن سبيل الله ويزين الباطل ويحصل ما يحصل من الشرور التي تؤذي البلاد والعباد. فإذا عيد الشيطان أن يوقع الإنسان في الكفر الذي هو أعظم أمنيته فإنه لا ييأس، وإنما يحاول أن يوقعه إذا كان هذا الإنسان مصرا على الاستعصام بعروة الإسلام الوثقة والثبات على دين الإسلام، فإنه يحاول أن يأتيه من عقبة ثانية تلي عقبة الكفر مباشرة في الأهمية عند إبليس لعنه الله. هذه العقبة هي عقبة البدع، فإذا عجز عن إيقاعه في الكفر زين له البدع وحرضه عليها وأزه إليها أزة، وذلك لأن البدع تلي الكفر وهي أحب الأشياء بعد الكفر إلى إبليس لعنه الله. ويقدم إبليس دائما البدع على المعاصي لأن البدع فيها إفساد في نفس الدين من باب الشبهات، أما المعاصي فإنها لا يترتب عليها إفساد للدين نفسه بل إفساد لمن يطيع في هذه المعاصي. أيضا البدعة يعثر أن يتوب الإنسان منها إلا إن شاء الله. لماذا؟ لأن المبتدع ما ابتدع إلا لأنه يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا يزين له سوء عمله فمما يتوب. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فيرجى للمبتدع التوبة كما ترجى التوبة لليهودي والنصراني، لكن لا ترجى توبته كما ترجى توبة العاصي. العاصي يرى المعاصي فعلا محرما يغلبه هواه فيرتكبه، وهو دائما ينازع نفسه إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما المبتدع فليس بهذه المثابة، بل هو يناقش عن البدعة ويزينها ويغري الناس بها. فيأتي إبليس لمثل هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله عز وجل فيلقي عليه الخشوع والبكاء والرفقة وغير ذلك من الأحوال التي تلبس حاله على الناس كي يصطاده ويصطاد به. فإذا استعصم الإنسان بالوعي والبصيرة بحيث استطاع أن يميز البدعة من السنة ويدرك خطر البدعة على دينه وأن كل عمل لا يوافق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه، إن أيس من أن يقعه في عقبة البدعة بعد الكفر فإنه لا يستسلم، وإنما يحاول معه وينزل إلى العقبة التي تليها ويحاول أن يستدرجه في عقبة الكبائر كبائر الذنوب. يزين له كبائر الذنوب، لماذا؟ لأنها أقرب إلى الإهلاك إلى الهلكة من الصغائر، خاصة منها ما كان من الموبقات كقتل النفس والسحر والربا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وقول الزور وعقوق الوالدين وغير ذلك من أمهات الكبائر العظام التي تبعده عن طريق الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كان عند الإنسان بعد الإيمان بالله عز وجل الذي نجاه من الكفر ثم تمسكه بالسنة الذي نجاه من البدعة ثم خوفه واستحياءه من الله عز وجل وخوفه من مقامه يوم الحساب بين يدي ربه تبارك وتعالى، إن كان عنده من اليقين والحياء والإيمان والمراقبة ما يعصمه من الوقوع في الكبائر فإن الشيطان لا يستسلم بل يقفز إلى العقبة التي تلي الكبائر وهي عقبة الصغائر، فيزين له صغائر الذنوب ويهونها في عينه ويمنيه بنصوص الرجاء وإن الله غفور رحيم ويذكره بالآيات التي فيها الطمع في رحمة الله وينسيه الآيات التي فيها التخويف من عقابه وعذابه تبارك وتعالى، فلا يزال به حتى يجمع عليه من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال ما يهلكه في النهاية. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم اجتمعوا في فلاة في صحراء، فحضر صنيع القوم، يعني الطعام الذي يصنع، أرادوا أن ينضجوا الطعام، فجعل الرجل يذهب يجيء بعود والآخر يجيء ببعرة والآخر يجمع حطبا وهكذا حتى جمعوا أعوادا كبيرة، صار العود إلى العود اجتمع حتى صار يعني كما يقول الشاعر: وإن النار بالعودين تذكى، حتى أدجوا بهذه الأعواد نارا عظيمة، ومعظم النار من مستصغر الشرارين، حتى أدجوا نارا عظيمة فأنضجوا بها هذا الطعام فأكلوا منها. فكذلك مثال صغائر الأعمال ومحقرات الأعمال، يتهاون الإنسان في شيء يسير ثم كما هو معلوم من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فتقول له السيئة التي بجانبها اعملني أنا أيضا، فيعملها فتقول التي بعدها اعملني أنا أيضا، فلا تزال المعاصي تولد معاصية وتجتمع هذه الأشياء المحقرة حتى ربما بالإصرار عليها والتكثير منها تصير من كبائر الذنوب. فإذا كان عند الإنسان بصيرة وثقة لخطر هذه الصغائر حتى إنه لا ينجو منها، فإن الشيطان لا ييأس ولا يستسلم، بل يجتهد في أن يقصد إلى العقبة التي تليها حتى ينقص ثواب الإنسان بقدر استطاعته، فيفتح له باب المباحات، الإسراف في المباحات، الإسراف في المباحات، فيأمره بالتوسع في الطعام والشراب واللباس والشهوات المباحة من أجل أن يسهل عليه أن تسترسل نفسه مع كل ما تطلبه وتشتهيه ولا يمنعها من شيء. فإذا تمادى في التعاطي المباحات ولم يبالي بالتوسع والإسراف فيها كاد ذلك أن يوقعه في المكروه، فإذا تمادى في المكروه ربما وقعه ذلك في الحرام، لأن النفس إذا تعودت أن تلبى مطالبها مهما كانت حتى لو كانت من الحلال فربما يعصر بعد ذلك قيادها والأخذ بزبابها إذا عنت شبهة أو مكروه أو محرم، فيسهل بعد ذلك أن تسترسل في ما يشتهيه صاحبها. فإن عجز الشيطان عن أن يوقع الإنسان في هذه العقبة وهي عقبة الإسراف في المباحات، ومثال إسراف في المباحات مثلا تمادي في بعض الرخص كرخصة مثلا التعريض في الكلام، التعريض فالإنسان يترخص في التعريض وهو مباح ثم يزيد في التعريض حتى يغلب عليه فلا يكاد يوثق بكلامه، يعني في كل ما يستحق وما لا يستحق يعرضه ويظن أنه يعني في حال سلامة وعافية، مع أنه بدوام التعريض في الكلام قد يجره ذلك في النهاية إلى الوقوع في الكذب ويستسهل ذلك. فإن كان عنده من البصيرة والفقه والعلم والورع ما يحفظه من الوقوع في هذه العقبة وهي عقبة فضول المباحات كفضول السمع، فضول النظر، فضول الطعام وغير ذلك، فإنه لا ييأس أيضا وإنما يحاول معه من باب آخر. في كل هذه الأبواب السابقة عجز الشيطان عن أن يوقعه في الإثم الذي يترتب عليه العقاب. إذا انتهى إلى المباحات فإنه لا يستسلم، بل يحاول أن يحقق له نوعا آخر من الخسارة، فإن الخسارة أنواع، هناك خسارة الخسارة التي تطيح برأس المال، وهناك خسارة بأن يقل الربح. فالشيطان من شدة حرصه على الكيد لبني آدم لا يستسلم مع نجاة الإنسان من كل هذه العقبات، فيلجأ بعد الكفر ثم البدع ثم الكبائر ثم الصغائر ثم فضول المباحات، فإنه يتسلط عليه ويحاول أن يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. فإن العبادات نفسها وأبواب الخير متفاوتة في الثواب الذي يترتب عليها، بعضها أعظم ثوابا وأكثر أجرا من بعض، فهو من شدة كيده بعد أن عجز عن أن يوقعه فيما يستوجب العقوبة يجتهد في أن يوقعه فيما يستوجب نقصان الربح، فيشغله بالعمل المفضول الذي هو ثوابه أقل، يشغله بالعمل المفضول الذي ثوابه أقل عن العمل الفاضل الذي هو أعظم وأكثر ربحا منه. وهذا أيضا يحتاج إلى فقه دقيق قل من ينتبه له. فمثلا ذكر الله عز وجل مطلقا هذا من أفضل العبادات وأفضل ما يشتغل به الإنسان ويترتب عليه فضائله عظيما. لكن هناك أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أذكار مقيدة أي موظفة مرتبطة بوظيفة معينة، فيشغلك عن الذكر مثلا، عن ذكر الموظف الذي وظف في وقت معين ووظيفة معينة، بأن يشغلك بذكر آخر مطلق يقال في وقت غير مقيد. لكن في وقت الوظيفة فأولى ما يقدم من الأذكار هو ذكر الموظف أن تشتغل به، فربما شغلك عن الذكر، عن الشكل الموظف الذي يترتب عليه ثواب أعظم بالذكر المطلق الذي لا يترتب عليه الثواب وفي كل خير. فإن لم يجد إبليس لعنه الله وجنوده مساغا ولا طريقا إلى إضلال بني آدم والإيقاع بهم بعد نجاتهم من الكفر ثم من البدع ثم من الكبائر ثم من الصغائر ثم من فضول المباحات، ثم لم يستطع أيضا أن يشغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل، فإنه أيضا لا يستسلم هذا إنسان ولا يندر من الناس من يثبت إلى هذا الحد. فمن يتجاوز كل هذه العقبات ثم طبقة خاصة يوفقها الله تبارك وتعالى ويرعاها بعنايته، فإذا قدر الإنسان أن ينجو من كل هذه العقبات الست فإنه ييأس منه من نفسه، نفس الشخص لا يطمع بعد ذلك في أن يأتيه من قبل نفسه، يعني يسلط عليه أذى الآخرين، أذى الخلق المحيطين به، يريد أن يكدره بأي نوع من أنواع التكدير، فإذا عجز عن أن ينفذ إليه من خلال نفسه وشهواته والشبهات وغير ذلك فإنه يسلط عليه ويحرض عليه المحيطين به كي يؤذوه ويغايظوه ويكيدوا له. فهذه المرتبة هي أعلى، من يثبت لهذه المرتبة هم أعلى البشر من الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين. هؤلاء فقط هم الذين يثبتون على هذا، يسلط عليهم أذى الخلق، يؤذونهم بالسباب بالطعن في دينهم، يؤذونهم بالضرب بالتعذيب بغير ذلك من الأساليب التي تترتب على أذى الخلق. فلا يثبت على هذه الدرجة إلا الخلص من أولياء الله عز وجل. هذه المرتبة هي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة زيد في بلائه، وإن كان يعني في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كلما ارتفع مقام الإنسان عند الله تبارك وتعالى كلما ازداد حظه من الابتلاء. ومن أجل أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم أعلى الناس مقاما، فلذلك شرفهم الله تبارك وتعالى بأن كانوا أكثر الناس حظا من البلاء، لأن هذا يكون فيه رفعة لدرجاتهم عند الله عز وجل. هذه العبودية والثبات على هذه الدرجة من الأذى أو الكيد الشيطاني تسمى عبودية المراغمة. فهؤلاء الخلص من عباد الله حينما يثبتون على هذا الكيد الخارجي لإبليس الذي يكون عن طريق تسليط أذى الناس عليهم، حينما يثبتون على ذلك فإن هذا يعود على إبليس لعنه الله بالغيظ والحسرة والندامة والويل والثبور، ويعني الغيظ والمراغمة، المراغمة يعني المغايظة. وهذه العبودية التي أشار إليها القرآن الكريم والسنة النبوية في عدة مواضع، منها مثلا قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، من أرقى أنواع العبودية وأعظمها أن يكون الإنسان في موطن يقيم فيه دينه ويصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل بحيث يغايظ أولياء الشيطان الذين هم الكفار. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فمغايظة إبليس وجنوده الذين يحرضهم على عباد الله المؤمنين هذه من أرقى وأعلى أنواع العبودية التي لا يثبت لها إلا الصفوة والمخلصون من عباد الله تبارك وتعالى. من أمثلة هذه العبودية قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني موضعا يرغم فيه الشيطان، إنما يهاجر في سبيل الله يهاجر بدينه وإقامة لدينه، فسوف يجد مكانا يستطيع أن يقيم فيه دينه ويرغم بهذا الفعل الشيطان. لذلك قال عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أي موضعا يقيم فيه دينه فيغيظ الشيطان ويرغم أنفه. ومن هذا أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته السيدتين اللتين تكونان إذا وقع سهو في الصلاة، قال إن كان في صلاته نقص فإنهما تجبران هذا النقص، وإن لم يكن فيها نقص في الحقيقة وإنما المصلي ظن ذلك تكونان ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. ولذلك تسمى السجدتين سجدتا السهو تسميان المرغمتين لأنهما يرغمان الشيطان. وذلك أن الشيطان إذا قرأ العبد آية السجدة فسجد لله عز وجل يعتزل الشيطان ويبكي، يعتزل ويبكي ويقول يعني يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فهذا أيضا مما يغيظه لعنه الله. ومن أجل ذلك حصل بعض الاستثناءات عن أعمال هي في الأصل منهي عنها إذا كانت هذه الأعمال من شأنها أن ترغم وتغيظ الشيطان وأولياءه. مثال ذلك الاختيال في الحرب، الاختيال في الحرب، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن يختالوا في حالة الحرب أمام الأعداء الله، يعني ما يمكن أن نسميه الآن الاستعراض، يعني استعراض القوة. يجوز مثل هذا إذا كان في حالة الجهاد فقط أن يمشي الإنسان أمام الأعداء متبخترا فيه شيء من الخيلاء حتى يغيظ الكفار ويوقع الرعب والفزع والهلع والخور في قلوبهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم يمشي هذه المشية التي فيها خيلاء قال هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فإن يعني كما واضح في القرآن فضل الله عز وجل صدقة السر على صدقة العلن، وقال عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فنددنا إلى إخفاء الصدقات، ومن أجل أن إعلان الصدقات قد يكون فيه نوع من الكبر أو الخيلاء على من يرونه أو يداخله الرياء بسبب ذلك، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبيح للإنسان أن يختال على الشيطان في حالة صدقة السر. إذا كان يصدق بحيث لا يراه أحد من البشر أجاز له أن يختال في صدقة السر، لأنه في هذه الحالة يأمن الرياء ويأمن أذية الفقراء أو عباد الله الذين يرونه، وإنما الذي يراه هو الشيطان. فأجاز صلى الله عليه وسلم الخيلاء على الشيطان في حالة صدقة السر حتى يغيظ الشيطان ويكيده لعنه الله تعالى. الشاهد أن هذه العبودية هي التي اصطفى لها الله عز وجل أنبياءه ورسله وأولياءه وأصفياءه. ولذلك إذا رجعنا إلى قصص الأنبياء ما نجد نبيا إلا ابتلي شد البلاء من قومه، وهذا معلوم يعني من مطالعة كتاب الله عز وجل. كذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وصبرهم على البلاء، فهذا شأن الإنسان كلما أوغل وازداد حظه من موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما حاول الشيطان أن يسلط عليه جنوده من الجن والإنس يكيدونه، فإذا ثبت أيس الشيطان في هذه الحالة وفر من ظل هذا الإنسان، فإذا ما رآه سالكا فجا سلك فجا غيره. إذا أراد أن يظله بالشهوات أحرق نور هذا المؤمن نار ذلك الشيطان اللعين. فهذه جملة من العقبات التي يتدرج الشيطان في سبيل إغواء بني آدم والاجتهاد في إحباط أعمالهم وإهلاكهم وجمعهم معه في نار جهنم والعياذ بالله، مع العلم بأن الشيطان ليس له سلطان إلا مجرد الدعوة إلى هذا، كما قال عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كان ضعيفا. والشيطان لم يأمر الناس كما حكى الله تبارك وتعالى عنه، يقول عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، يقف إبليس لعن الله يوم القيامة ويخطب هذه الخطبة في أتباعه يتبرأ منهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيتبرأ إبليس منهم ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فعلى الإنسان أن يعتصم بذكر الله تبارك وتعالى ويحرص على الأسباب التي تزيد إيمانه ويقينه، ويحرص على الأمور التي تحصنه من إبليس ومن أعظم هذه الأمور أن يكون على بصيرة ووعي لماذا يريد إبليس منه، وما هي مآربه، وما هي آماله، وما مراتب هذه الأمال، وهي هذه العقبات السبع التي ذكرناها: الكفر، وإلا فالبدع، وإلا فالكبائر، وإلا فالصغائر، وإلا فضول المباحات، وإلا بأن يشغله بالمفضول عن الفاضل، وإلا بتسليط أذى الخلق عليه. هذا ما تيسر، ويمكن أن نفتح يعني باب الحوار في أسئلة عامة سواء متعلق بهذا الموضوع أو غيره، لكن بشرط تكون قضايا كلية، ما تكون قضايا شخصية أو جزئية. كان عند بعض الإخوة أسئلة. نعم، الأخ يسأل عن بعض الأحاديث التي فيها خروج المهدي، يعني فتح المسلمين للقسطنطينية أو لرومية، لروما يعني، وأن بعض أحاديث آخر الزمان فيها استعمال السيوف والخيل وهذه الأشياء، فهل يعني ذلك أن هناك مصيرا آخر للحضارة الموجودة الآن المادية؟ على أي الأحوال، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأحاديث التي تخبر عن أحداث سوف تقع في آخر الزمان هو التصديق بها والإمساك عن تأويلها وتفسيرها، لنترك الواقع نفسه هو الذي يفسرها. فنحن لن نسأل عن مثل هذا، والخوض فيه خوض فيما لا يعني، لأن هذا غيب فقط مطلوب منا أن نصدق به. كيف يقع؟ نحن غير مسؤولين عن تكلف إيجاده وإيقاعه، ولن نسأل عن أكثر من التصديق به والتسليم له، ثم العمل بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع شيء من هذه الأحداث. إذا كان نص على أن على سلوك معين نلتزمه في هذه الأحداث فلنلتزم، كما دلنا على أن نعتصم بقراءة العشر آيات الأول من سورة الكهف إذا أدركنا الدجال. كذلك المهدي إذا توفرت الشروط أو الصفات التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في حق المهدي ووقعت هذه الأحداث التي تنبأ بها، حينئذ نقطع أنه هو المهدي عليه السلام. ثم يناسب في هذا المقام التحذير من مفهوم معين الحقيقة يلاحظه الإنسان أحيانا عند كثير من الناس، وهو أنهم حينما يدهشون بمستوى القوة المادية التي بلغها الكفار في هذا الزمان يصل الأمر إلى حالة من اليأس، يترجم هذا اليأس مثل هذا التفكير الذي ينتظر حينما تتلى على الناس آيات التبشير بالنصر والإعزاز للإسلام، فأمام الانهزام أمام هذه الحضارة المادية فإنهم ييأسون ويعبرون عن هذا اليأس بطريقة غير مباشرة، حينما يذهبون إلى أنه الانتصار للإسلام لن يكون له إلا طريق معين. ما هو هذا الطريق؟ هو إما نزول خوارق من السماء تخرق السنن وتؤيد المؤمنين بمجرد أنهم مؤمنون، أو أنه لابد أن تحصل حرب عالمية تدمر كل هذه القوى الموجودة على الأرض ليقتر ذلك فقط المسلمون وتعود البشرية سيرتها الأولى بالأخشاب والسيوف والحجارة والخيول وهذه الوسائل السابقة. فهذه الحقيقة هروب من مواجهة الواقع، هروب من مواجهة الواقع. ينبغي أن نفكر فيما نحن نعيشه، نواجه الواقع الذي نعيشه. هؤلاء الكفار ليسوا معجزين في الأرض، هم لم يعني يسلكوا مسلك الخوارق، هم سخروا السنن التي خلقها الله عز وجل واحترموا السنن الكونية. الأرض إذا زرعها وحرثها ورعاها الكافر يهودي أو نصراني أو حتى ملحد لا تقول له أنت كافر، أن لن أزرع لك، وإذا كان صاحبها مسلما فلن تزرع حتى ولو بدون تنقيتها من الديدان والحشائش وتغذيتها وري الزرع وتعهده، فلن تجامل المؤمن لأنه مسلم فتجامله، أو تقول الكافر أنت كافر لن أخرج لك ما في من خيرات. كلا، سنة الله جرت أن من احترم السنن طاوعته هذه السنن. فهناك سنن كونية لابد من احترامها، وأيضا هناك سنن شرعية لابد من احترامها. فليس من الإنصاف في شيء أن نهرب من مواجهة هذا الواقع في التعلق بأن تنزل معجزات تخرق العادة. سنة الله في نصر نصرة هذا الدين جرت مع أن الله قادر على أن يكون كل يقول كن فيكون، لكن لم يحصل هذا حتى مع الأنبياء. الأنبياء عليهم السلام شردوا، طردوا، أخرجوا، عذبوا، منهم من قتل، جاهدوا في سبيل الله، بذلوا هم وأتباعهم النفس والنفيس وأخذوا بالأسباب، بكل أسباب القوة، ولم يعولوا فقط على نزول الملائكة من السماء كمدد، ولم يعولوا على أن تنزل صاعقة على جيوش الروم والفرس فينتصر المسلمون بمجرد ذلك. فهذا التفكير ينبغي أن نطرده من عقولنا ونواجه الحقيقة ونواجه الواقع حتى نحترم هذه السنن. حينما جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي كما يقول في الحديث: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد نقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل. يعني إذن هذه سنة ماضية لا بد من البلاء، كما قال الإمام الشافعي لما سئل: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا تمكن حتى تبتلى. فهذه سنة وقانون من قوانين الدعوة أنه لا بد من البلاء. أما الأمر الثاني فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى برجل، عدل عن الدعاء لهم بتسليتهم بسنة الله في الذين خلوا من قبل. لقد كان من قبلكم يؤتى برجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه، ثم يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. تستعجلون السنن، هناك سنن كونية لابد من احترامها. حسن النية وحده لا يكفي، يعني مثلا قراءة القرآن، أن يختم الإنسان القرآن كله، هذه من أعظم الأعمال الصالحة، لكن جرت السنة أن الإنسان لا يستطيع أن يختم القرآن إلا في عدد معين من الساعات. يعني لا يمكن أن تختم القرآن كله مهما أسرعت في القراءة، لا يمكن أن تختمه مثلا في ساعة واحدة 60 دقيقة، واضح؟ لكن جرت السنة بمعدل معين من الساعات لا بد منه. مثلا جرت سنة الله عز وجل أن الجنين لا يصلح لأن يواجه الحياة إذا لم يمكث على الأقل 7 أشهر في بطن أمه أو 9 أشهر، واضح؟ فالأصل هذا إذا خرج مبتسرا إلى الحياة فإنه لا يقمض أمام الحياة الخارجية، لم يكن قد يتم اكتماله بعده، فبالتالي لا يعيش ولا يبقى. هذه سنة الله عز وجل، فلا بد إنسان أن يحترم هذه السنن أيضا. كذلك الزرع كما يقولون في المثال الشعبي عندنا، يعني لن تضرب الأرض فتطرح لك البطيخ، واضح؟ لا بد أيضا أن تحترز وتزرع الأرض وترويها وترعاها وتقبر حتى تؤتي ثمارها. كذلك الدعوة تماما مثل أي كائن حي آخر، وليس هذا المثل من عندي وإنما هو من قول الله تبارك وتعالى حينما حدثنا القرآن عن خبر الصحابة رضي الله عنهم في التوراة: ومثلهم في التوراة كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وتأملوا كلمة ليغيظ بهم الكفار وضموها إلى الأدلة التي ذكرناها في قضية عبودية المراغمة، ليغيظ بهم الكفار، عبودية المراغمة والمغايظة لأعداء الله عز وجل. فمن المغايظة والمراغمة أن يأخذ المسلمون بكل ما يتاح لهم من أسباب القوة بأنواعها حتى يغيظوا الكفار ويتمكنوا من إذلالهم، بدل أن يكون الحال بالعكس، وبدل أن يهربوا إلى انتظار نزول خوارق من السماء. نحن لا نشك أنه قد ينزل ويتفضل الله بالخوارق من السماء، لا نشك في هذا، لكن لم تدلنا سنن الله عز وجل على أن هذا هو السبيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لو كانت السنن تحابي أحدا وتجامل لكان أولى الناس بالمجاملة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، وقال: إن للموت لتكرات. وعانى عليه السلام من تكرات الموت، سنة من سنة الله، مرض كان يمرض كما يمرض البشر، جرح كما يجرح البشر، عانى كما يعاني سائر البشر، ابتلي في سبيل الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني أن هذه السنن لا تحابي أحدا، فالكفار احترموا هذه السنن للأسف في هذا الزمان وأخذوا بها، فطاوعتها السنن، طاوعتهم. والسنن كثيرة، ليس فقط يعني السنن في أسباب المادية فقط، وإنما حتى في نظم الحياة والمبادئ وغير ذلك. فكما يقول يعني بعض العلماء: إن الله لا يؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. هذه من سنن الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى التدبر الأسباب الحقيقية التي جمع الله عز وجل في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. هذا أمر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، إلى آخر الحديث. الشاهد أننا ينبغي أن نطرد من عقولنا ذلك التصور الآيس الذي ينحصر فقط في توقع نزول معجزات من السماء ونحن نائمون كسالى، أو الذي ينحصر في وضع احتمال أن تدمر الحياة البشرية كلها وتعود الأرض خرابا يبابا حتى يقوم المسلمون على أنقاض البشرية أيضا لا يستقيم. أما أشراط الساعة وخروج المهدي وغير ذلك هي قائمة ووقع لا محالة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن واجبنا الآن حينها أن نؤمن بها، فإذا وقعت نلتزم بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل ستقوم خلافة راشدة قبل المهدي أم لن تقوم حتى يظهر المهدي، فالظاهر الله أعلم أنها ستقوم قبل ظهور المهدي عليه السلام، أو أن الأمة ستظل على الأقل ستكون عند ظهور المهدي في حالة معينة قد صلحت أحوالها من كافة الوجوه ولم يبقى فقط إلا ظهور الزعيم المصلح الذي يكون هو المهدي، والله تعالى أعلم. فضلتم الأسئلة عن طريق الورق. السب لدين الله ماذا عليه إذا أراد التوبة إلى الله عز وجل؟ إذا سب الدين يقصد دين الإسلام فإنه يصبح بذلك مرتدا، يرتد عن دين الله عز وجل، ولا يعبر كما ذكرنا في مناسبة أخرى بالجهل، لأنه لا يجهل أحد وجوب تعظيم الله عز وجل، حتى اليهودي والنصران ما من أحد يجهل أن الله عز وجل يعظم. فالسب والاستهزاء والعياذ بالله هذه ردة وخروج عن دين الإسلام، ويترتب على ذلك مباشرة أن ينفتخ عقد نكاحه، ينفتخ عقد النكاح ما هو طلاق، ينتهي تماما ويجب تفريق بينه وبين زوجته، ثم يطبق عليه كثير من الأحكام مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة. وله أحكام إن بقي في الدنيا بعد سب الدين لسبب أو لآخر فكما قلنا ينفتح عقد نكاحه ويجب مفارقة زوجته له، يفقد ولايته على أولاده، لا يصلح أن يكون وليا لابنته مثلا في الزواج، أيضا لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتحبط أعماله في الدنيا والآخرة ويخلد في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فإن استتيب قبل موته وتاب وإلا فيقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعلى أي الأحوال يعني هذا الكلام العام، أما في الحالات الخاصة فينبغي التثبت أن بعض الناس أحيانا قد يكون سب الدين هو نوع من بذاءة اللسان ولا يقصد به سب دين الإسلام حسب الصياغة وحسب استعمال الكلمة في العرف، فإن الدين أحيانا تطلق على الطريقة، لكن ينبغي حينما نخاطب الناس أن نكلمهم كلاما عاما لترهيبهم من هذه المعصية الخطيرة. فعلى الأقل حتى لو كان الإنسان لا يقصد دين الإسلام أو هو بذيء اللسان أو غير ذلك فهو يجب تعزيره، يعني يجب أن يعذره الإمام إذا لم يحكم بردته، وأمر هذا التمييز يكون للقاضي الشرعي والله تعالى أعلم، لا ليست إلى أحد الرعية، لأن إذا وكلت إلى أحد الرعية فيكون كثير من الهرج والفتن، لأن الناس لو وكل الأمر باجتهادها كل واحد يعني يطبق قد لا يتحرى حدود الله عز وجل في تطبيق هذه الحدود. لكن إن وقع جدلا وواحد أقام حدا من الحدود في الدولة الإسلامية بدون إذن الخليفة فإنه يعذر لافتئاته على الإمام، إذا أصاب الحد موقعه ومن يستحقه بالفعل وتم استيفاء الشروط فهو في الدولة الإسلامية يعذر لافتئاته، يعني تجاوزه حده وقيامه بسلطة غيره بدون إذنه لافتئاته على حق الإمام. أما في غير ذلك فبعض العلماء المعاصرين يقول إن في حالة غياب الدولة الإسلامية لا يوجد إمام حتى يفتأت عليه. على كل الأحوال هذه الأمور تخضع للمصالح لصعيدة المصالح والمفاتن، فينبغي أن يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد أو أهل العلم والدعوة ووجهاء الناس بمن عندهم فقه وبصيرة بالأمور، لأن هذه الأشياء إذا حصل تهاون فيها قد تجر إلى كثير من العواقب غير الحميدة والله تعالى أعلم. أما سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتل وإن تاب، يعني إن تاب تنفعه التوبة في الآخرة ولا تنفعه في رفع العقوبة عنه في الدنيا. لماذا؟ لأن الأمة نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتصار لعرضه عليه الصلاة والسلام. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع سب فعفى هو لأنه صاحب الحق، أما الأمة فلا تملك أن تتنازل عن هذا الحق لأنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم يتب فسحقا سحقا، وإن تاب فهي قد تنفعه في الآثار والله أعلم، أما في الدنيا فلا تسقط عنها هذه المخطوبة والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي 100 مرة في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة غفر له ذنوب 83 سنة، فهل هذا الحديث صحيح أم ماذا؟ ما أعتقد أنه صحيح، الله أعلم. ما حكم بدء المحافل والمناسبات بقراءة القرآن؟ أما قراءة القرآن في حد ذاتها فما في شك هي أفضل ذكر على الإطلاق، فإننا لن نتقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه وهو كلامه المجيد تبارك وتعالى. وكان الصحابة ربما اجتمعوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، فما في بأس من قراءة القرآن في المحافل، بل هذا مستحب، لكن لا على أن يتخذ عادة ثابتة وسنة راتبة حتى يتوهم الناس أن ذلك من الدين، فتقطع بين الوقت والآخر ولا يداوم عليها، والله تعالى أعلم. أقصد يداه في الافتتاح بالذات يعني، لكن هذه بضعة إضافية، بضعة إضافية مشتبهة، فتقطع بين الوقت والآخر أو يغير الوقت وهكذا، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أشغل التلفزيون لوالدي أو والدتي إن أمرني بهذا؟ إن كان أمرك بأن تشغله من أجل مشاهدة يعني سماع القرآن مثلا، القرآن الكريم أو شيء ليس فيه برنامج ما في شيء من المحرمات وهذا عزيز جدا، فلا ثمت بأس من ذلك. أما الغالب فهو أنه لا يخلو من معاصي، أقلها رؤية الفاسقات المتبرجات، سماع الموسيقى، مشاهد سيئة أو خليعة وغير ذلك، فحسب ما يؤدي إليه هذا الأمر، إن كان يؤدي إلى محرم فلا ينبغي أن تتسبب في ذلك. على أي الأحوال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينبغي عليك أن تبين لوالديك أنك مستعد لطاعتهما والامتثال أمرهما في كل ما يرضي الله عز وجل، فإن كان في ذلك معصية فقد قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطيعهما فيما فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم سماع برنامج ثقافي أو ديني في التلفزيون إن تحكمت في تشغيله؟ يعني بعض الناس يتخذون هذا ذريعة لإحضار هذا الجهاز واستعماله ويظنون أنه يمكن أن يهذبوا هذا الذئب، ومن قبل قلنا من التعذيب تهذيب الذيب. حكم الظن مثل هذا الجهاز هو نوع من الوهم، والواضح والمقصوع به في مثل ظروفنا أنه جهاز حافل بالمفاسد بكل أنواعها، وأنه لا مسوغ على الإطلاق أن يجلس إليه من يخاف الله تبارك وتعالى والدار الآخرة لغلبة الفساد جدا على أنشطته وبرامجه، الله تعالى أعلم. هو الحقيقة سؤال أول مرة أسأله. الأخ يقول: هل أنت من الفرقة الناجية؟ الله المستعان. الإنسان يعني أما بالنسبة للإنسان كلامه عن نفسه فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والفرقة الناجية لا يعني تقتصر فقط على الجانب العلمي أو الاعتقادي، وإنما يدخل في مسماها أيضا الجانب العملي والسلوكي، فمن ناحية العمل والسلوك فأخشى أن لا أكون منها، وأسأل الله أن يتوب علي وأجتهد في أن أقتدي بأهل الفرقة الناجية. أما من جهة العقيدة والعلم فنحن نتفضل على أئمة السلف المشهود لهم بالخيرية والذين اجتمعوا على هذه العقيدة السلفية، عقيدة الفرقة الناجية التي تبرأ من أهل البدع بكافة ألوانهم كالخوارج والشيعة والقدرية وهؤلاء، فالحمد لله أن عافانا من هذه البدع، ونرجو أن يتم علينا العافية ويحسن خواتمنا أجمعين، فإن وظائف الإسلام ووظائف هذا الدين العظيم هي أعظم من أن تقوم بها جماعة واحدة، هي متعددة ومتنوعة ومسؤولية كبيرة جدا، كانت تقوم بها أمة تملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها، فكيف تقوم بها هذه الجماعات الضعيفة فضلا عن جماعة واحدة؟ ففي الحقيقة ينبغي أن تكون العلاقة بين الجماعات التي تربطها العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، أن يجتمعوا على هذا القدر الذي يربطهم ويكمل بعضهم بعضا، مع مراعاة أن الإسلام هو الأصل هو الغاية، وأما هذه الجماعات فهي وسائل لتحقيق وخدمة هذه الغايات، فهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يكون الموقف بالنسبة للجماعات التي تنتمي إلى منهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة، دون من عداهم من أهل البدع والضلالة، فيجب نصحهم وإقامة الحج عليهم حتى يرجعوا عن ذلك إلى منهج الفرقة الناجية، الله تعالى أعلم. إذا ممكن دموث أو كفر يشيل الأخ كل المربعات دي ويضع معنا جنشن ده وخلاص مثلا، بارك الله. ممكن بموس يشيل الحاجات المشتبهة، باع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إن كان بعض الإخوة يرون أن هذا فيه تكلف قراءته بحيث يكون مثل لفظ الجلالة، فما يكلفك شيء، شيل الحروف كلها بحيث ما يبقى لها اثر، واحبط الله كيد الكائدين ان كانوا يقصدون ذلك. سؤال عن الكلام عن الدعوه الثلاثيه من حيث المنهج، فالحقيقه هذا يعني كلام يطول جدا. الدعوه الثلاثيه من حيث المنهج هذا كلام طويل، وربما تكلمنا فيه كثيرا ومرارا وتكرارا، وهي قضيه مهمه ومن شده اهميتها لا استطيع ان الخصها في عبارات قليله، سوى ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا ودلنا على ان العصمه في وقت الفتن انما تكون ووقت التفرق انما تكون بالالتفاف حول سنته عليه الصلاه والسلام. فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل بدعه ضلاله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. واخبر ان الامه تفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، جاء في بعض الروايات الضعيفة ولكنها صحيحة المعنى، هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية التي ينبغي أن نستمسك بغرزها ونحرص على الاقتداء بها في جميع أحوالنا. والكلام في هذا كما ذكرنا يطول، فلعل الله ييسر فرصة أخرى للكلام فيه. هل يجوز أن نقول على إنسان تارك الصلاة أنه كافر مع أنه مسلم؟ نعم، يجوز أن يسمى تارك الصلاة كافرا كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، فقد قال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فسماه الرسول عليه الصلاة والسلام كافرا، فلماذا لا نسميه نحن كافرا؟ وإن اختلفنا في تحديد معنى هذا الكفر، هل هو كفر أكبر أم هو كفر دون كفر؟ المميز والضابط لهذا أن ننظر إن كان هذا الكفر يقول إلى خروجه في نار جهنم فهو كفر أكبر، أو كان دون ذلك ولا يخلد في جهنم وإن دخلها فهذا كفر أصغر أو كفر عملي. جمهور العلماء على أنه كافر، يعني يطلق عليه يعني على أنه فاسق، لا يكفر كفرا أكبر بذلك ولا يحكم عليه بالكفر الأكبر. ولكن جميع العلماء متفقون على أن تارك الصلاة من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر المهلكة، وأنه أشد إثما من السرقة والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل المال الحرام غير حله وأكل الربا وغير ذلك من الذنوب التي تتزلزل لها القلوب، فترك الصلاة أعظم من كل هذه الذنوب. فهذا كل تارك الصلاة الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، إذا قلنا لماذا تعيش الإنسان الذي لا يصلي هذا، لماذا يعيش في أرض الله، لماذا يتمتع بالعافية التي أعطاه الله إياه، لماذا يأكل من رزق الله، لماذا يعيش، ماذا بقي له في الحياة إذا لم يكن فيه خير لربه عز وجل، حتى الصلاة لا يصليها. وأنا أقول له أيضا، وقد يتساءل بعض تارك الصلاة عن حكم تارك الصلاة هو كافر كفر أكبر أم دون ذلك، نقول يعني هل تقبل أن انتباهك للإسلام يكون محل خلاف؟ فبعض ما يقول أن هو كافر مثل فرعون وأبو جهل وأبي لهب، أتقبل أن يكون إسلامك محل خلاف مشكوك فيه؟ فريق يقول كافر وفريق يقول مسلم عاصي أشد من الزاني وأكل الربا وقاتل النفس وشارب الخمر وكذا وكذا، فأي إنسان عاقل لا يفعل هذا. يقول الأخ، ما هو موقفنا مما يحدث الآن في الجزائر وجزاكم الله خيرا؟ أما ما يحدث في الجزائر فهو في الحقيقة ليس جديدا، ما يحدث في الجزائر هو شيء متوقع، ولعل من الخطأ الذي يكون قد وقع فيه إخواننا والله أعلم، فإن الشاهد يعني يرى ما لا يرى الغائب، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، إحنا الله أعلم بأعذارهم، لكن عموما الظاهر يعني أن إخواننا يعني كانوا محتاجين من يعني للإلمام أكثر بالتاريخ الدعوات الإسلامية وأسلوب الحكام الطغاة في التعامل مع الدعوة الإسلامية، وأيضا مدارسة التاريخ وبالذات التاريخ المعاصر الذي سبقت فيه كثير من التجارب التي تحاول الإصلاح والتغيير عن طريق ما يسمى بالحل البرلماني، عن طريق القنوات الشرعية. فهذه القنوات الشرعية بالنسبة للمسلمين ممنوع الشرب منها، ممنوع العبور فيها، ممنوع الاستحمام فيها، ممنوع أي شيء ما عدا المسلمين دائما هم يستثنون من هذه القنوات المسمى بالشرعية. يعني هذه طبيعة الكفر وأتباعه. والشاذلي بالجديد والله أعلم سواء فعل ذلك آجلا أم عاجلا أو لم يفعل، فالمتوقع أيضا أن تتدخل هذه الدول الكافرة لمواجهة الإسلاميين وبالذات فرنسا، وقد وقع بالفعل أنهم أمدوا هذا الطاغية بكل المدد في الفترة الأخيرة المادي والمعنوي من أجل مساندته حتى لا تنهض الدعوة الإسلامية في الجزائر وتحقق مآربها. الذي نستطيع هو أن نكون معهم بقلوبنا وأن ندعو الله عز وجل لهم أن يمكن لهم ويناديهم من هذا الظالم الطاغية وأن يأخذه وإخوانه من الظالمين أخذ عزيز مقتدر. فهذا ما ينبغي أن نجتهد في الدعاء لإخواننا وأن نشاركهم بقدر المستطاع ولو بالدعاء فقط، فهذا أقل شيء ينبغي أن يقدم. نعم، الأخ يسأل عن حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب حسان ابن ثابت رضي الله عنه أن يقول الشاعر فيه ذا المشركين. نعم، هذا الحديث صحيح، وقد كان حسان رضي الله عنه يسخر هذه الموهبة التي وهبها الله إياها وهي موهبة الشعر للانتصار للإسلام والذب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي يوم أو في مرة من هذه المرات وفي محفل من هذه المحافل قال صلى الله عليه وسلم له: أهجو وروح القدس معك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم المقصود أن جبريل معك، روح القدس هو جبريل عليه السلام يؤيدك الله تبارك وتعالى به ويفتح عليك فيما تقوله انتصارا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وهجوهم بالشعر فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من وقع النبال أو السهام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الإنسان ينبغي أن لا يضيع أي فرصة أو قدرة من قدراته أو موهبة من مواهبه إلا ويسخرها لخدمة الإسلام والدفاع عنه والذب عن حرماته. والله أعلم. إذا أدرك المأموم الركوع نعم تحسب له ركعة، وصح الحديث بذلك في سنن أبي داود كما صح من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما دخل مسبوقا مع آخر فأدرك الناس ركوعا، فلما يعني سلم الإمام قام من مع الصحابة ليتمه فجذبه وقال: اجلس فإنك قد أدركته. فهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض أهل الحديث الذين تمسكوا بعموم الأحاديث التي فيها اشتراط قراءة فاتحة الكتاب وإجاب ذلك ولا تعارض، فإن هذه حالة خاصة فيها نص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما دخل إلى المسجد وركع دون الصف ودب مسرعا حتى دخل في الصف، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وسأل من الذي فعل هذا آنفا، فقال أبو بكر أنا، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. سلفوا لا تعد ما معناها؟ قال بعضهم: لا تعد إلى العدو، لأنه كان يجري هو يدب في الصف إلى الصف، لا تعد إلى هذا العدو، هذا أقرب التفسيرات. والشاهد أنه لم يمر بإعادة هذه الركعة وقد أدرك الناس رجوعا، فدل على احتسابها. الله تعالى أعلم. فنكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.